بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في موضوع الخواء الروحي. في الدرس الماضي عرفنا بالمقصود ما هو المقصود بالخواء الروحي وأسباب اختيار هذا الموضوع لمعالجته والحديث عنه، وأيضا ذكرنا بعض مظاهره وبعض آثاره وثماره. اليوم إن شاء الله يكون الحديث عن أسباب هذا الخواء، أسباب هذا الضعف، أسباب هذا الفتور. فلا شك أن لكل شيء سبب، والإيمان يزيد وينقص. وقد قرر علماؤنا أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والخواء الروحي هو شكل من أشكال ضعف الإيمان لا شك. إذن فسببه سبب ضعف الإيمان المعصية والغفلة وقلة الطاعة. حقيقة حاولت أن أنوع وأختصر وأدمج بعض الأسباب في بعض حتى يعني تكون متدرجة أو مرتبة ترتيبا منطقيا يسهل فهمه ومحاولة التجنب له وإزالة هذه الأسباب التي فعلا أوقعت الكثير في هذا الفتور والغفلة أو الخواء الروحي. أولها أيها الإخوة أول هذه الأسباب ونخشى، يعني ليس بالضرورة أن هذا السبب هو عند الجميع، ولكنه سبب موجود ونص عليه القرآن، وبالتالي لا بد أن نحذره حذرا شديدا، وأن يعني في خلال سرد هذه الأسباب أن كل واحد منا يسلك طريق الصحابة الذين كانوا ينزلون ما يسمعون من آيات، ينزلون ما يسمعون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنفسهم، ويعتبر كل واحد أنه هو المخاطب بها. هذه مسألة مهمة. حينما يتحدث الطبيب عن مرض وأشعر أن هذا المرض عندي، فإنني أهتم وأسعى لعلاجه، وحينما أسمع الحديث عن هذا المرض وأظن أن المخاطب غيري وأنني سليم صحيح ليس لدي شيء من هذا المرض، فسأبقى على حالتي ولن أحاول أن أعالج نفسي ولن أحاول أن أزيل هذا المرض عن نفسي. هذه الأسباب التي أقولها وأحاول وأجتهد أن أذكرها هي أمراض. فإذا كنا سنشعر حين نسمعها أننا مخاطبون بها واحتمال أن نكون مصابون بها مصابين بها إذا نحن سعينا أو وطننا أنفسنا على هذا المسلك فسنستفيد. وإن كان كل واحد يقول لا هذا السبب عند غيري وهذا السبب لا علاقة لي به وأنا صحيح سليم الحمد لله فستمر دون أن تحدث أي أثر فينا. السبب يعني ليس بالضرورة أن يكون هو الدرجة الأولى لكنه في الذكر أتى أولا. العقوبة الربانية على الاستهانة بالذنوب والإغال فيها عقوبة ربانية لبعض الناس على ما وضعوا فيه من ذنوب ومعاصي أوردهم هذا الخواء هذا الضعف هذا الفتور. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد كما هو محفوظ لدى كثير منكم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. إذن إذا كان بسبب المخالفة عن أمر الله قد يقع الإنسان في الشرك فمن باب أولى أن يقع في الغفلة في الفتور في الانحراف في كثير من المسائل. إذن الذنب سبب كبير للانحراف للانحطاط للسقوط للفترة والغفلة. وقال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. تحدث عن قوم من المشركين المصرين على شركهم المعرضين عن ذكر الله وعن رسله وعن وحيه. قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالزيغ الأول الذي هم بدأوا به تسبب في أن تزيغ قلوبهم أو أن يزيغ الله قلوبهم عقوبة لهم على التمادي بهذا الزيغ الأول. وتعلمون الأحاديث وقد كررناها كثيرا عرض الفتن على القلوب والمقصود بالفتن المعاصي حتى تطمسها ويصبح القلب كالكود مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواء. هذا جانب. الجانب الآخر الكسل أو الغفلة عن التعبد والقرب إلى الله عز وجل والتقرب إلى الله عز وجل. عندما لا يتقرب الإنسان إلى الله فإن نفسه تضعف تفتر. لماذا؟ لأن الطاعة زكاة. الطاعة بأنواعها غذاء طاقة تجعل الإنسان يرتفع ويسمو. فإذا ضعفت هذه القرب والتعبدات وذكر الله وأنواع القربات من فرائض ونوافل ضعف الإنسان وأصبح فيه فتور وفيه ضعف وفيه غفلة إلى آخره. وتعلمون أيضا حديث البخاري حديث القدسي يقول تبارك وتعالى حديث الولي إلى أن يقول فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. إذن نتقرب إلى الله ونتولاه ونتسبب في أن يتولانا سبحانه وتعالى أول شيء بالفرائض ونحافظ عليها ونعمل على أدائها على أحسن وجوه وأكملها، ثم نوفي ذلك بالنوافل ونزداد منها حتى يحبنا الله عز وجل. وإذا أحبك الله لن يرميك، لن يخذلك، لن يدعك نهبة للشيطان يأخذك إلى الغفلة ويأخذك إلى الفتور ويأخذك إلى التساقط والانحراف. إذن في مقابل أن نترك الذنوب والمعاصي، في المقابل نزيد من الطاعة ومن المعصية ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفرائضه ثم بنوافله. والصالحون كانت لهم أوراد، ورد من قيام الليل لا يتركونه، ورد من قراءة القرآن لا يغفلون عنه، ورد من ذكر الله لا يتساهلون فيه، وهكذا ورد من الصدقة، ورد من يعني أنواع القربات. لو نسأل أنفسنا كم نحن مرتبون لأنفسنا من أوراد هذه الأوراد الطيبة، أوراد الخير، أوراد قيام الليل، أوراد قراءة القرآن، أوراد ذكر الله، أوراد صدقة، أوراد صلة الأرحام، بر الوالدين. كم نحن مرتبون لأنفسنا من هذا؟ لو وجدنا أنفسنا غافلون جدا ومهملون جدا ومفلسون للأسف في بعض الأحيان من هذه الأمور. إذن فهذا سبب كبير من أسباب الضعف والخور والخواء الروحي والفترة عن طاعة الله. يلحق بذلك أمر آخر مهم، وهو قلة الاعتماد على الله. يحسب الإنسان أنه بجهده، يعني قد يكون يكثر من الطاعات أو يمتنع عن المعاصي ويحسب أن بذلك وحده يعني يكون وليا لله، محبوبا عند الله، مقربا من الله، يأمن على نفسه من الانحراف. لا، هذه أسباب مادية ظاهرية نعم، لكن في شيء آخر أن يكون الإنسان في كل هذه الأحوال معتمدا على الله عز وجل. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هؤلاء ليسوا أهل معاصي ولا أهل ذنوب، هم أهل طاعات، ولكن وجلهم أن ترد طاعاتهم، أن يغلق دونهم الباب. فلذلك توجل قلوبهم خوف من الله، فنحن ينبغي أن نشعر بهذا الخوف، نشعر أن لا تقبل أعمالنا، نخشى ونوجل من ذلك. نعتمد على الله، نتوكل عليه، نسقط بين يديه، ونذل ونضعف بين يديه سبحانه وتعالى ليأخذنا ويدخلنا في جملة الصالحين. سبب أو مجموعة أسباب أخرى تدخل تحت عنوان تجفيف مصادر تقوية الإيمان. للإيمان مصادر، لتقوية الإيمان أسباب، فأحيانا تجفف هذه المصادر، تقطع هذه الأسباب، يكون في إفلاس، فقر، جفاف، كما يسمونه تجفيف منابع. من ذلك البعد عن مرافقة الصالحين. يكون الإنسان يبتعد عن إخوانه ويبتعد عن الرفقة الصالحة، والمرء بجليسه كما هو معلوم. والشيطان مع يعني إيش؟ الله مع الجماعة، ومن فارق الجماعة يعني يخشى عليه شذ شذ في النار. إنما تأكله، إنما يعني يأكل الذئب القاصية. إنما يبتعد الإنسان، يستطيع الشيطان أن يجده. وقد أمرنا الله عز وجل أن نركن إلى أهل الخير ونبتعد عن أهل الشر. قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. انظروا إلى هذا التوجيه الرباني، توجيه بأن نكون مع أهل الخير، مع أهل ذكر الله، مع الذين يذكروننا بالله، مع الذين يزودوننا بطاقة الإيمان، مع الذين يحوزون بين الشيطان والوصول إلينا، بين الذنوب والمعاصي. واحد يجد في نفسه القوة عندما يكون مع إخوانه الصالحين، ويضعف عندما ينفرد. تصور نفسك تمشي في شارع، تمشي في شارع ومعك اثنان ثلاثة من إخوانك الأعزاء عليك الذين تعزهم وتخجل منهم وتحترمهم، وأمامك تمر النساء المتبرجات، وأمامك المناظر التي لا تليق أن تنظر إليها، أو الأصوات التي لا يليق أن تسمعها، أو أي شيء لا يليق أن تكون مشاركا فيه. فلما تمر بهذا الشارع ومعك هذه المجموعة الطيبة، إذا غفلت عن مراقبة الله فلن تغفل عن يعني مراعاة هؤلاء الذين أنت بينهم، وإذا لا. طيب، فإذا كنت تمشي في هذا السوق وحدك، أو ذهبت إلى بلد آخر فيه الفجور والفسوق وكل شيء ظاهر وأنت وحدك، أليست الخطورة عليك شديدة؟ أليس كثير من الناس فتنوا عندما ذهبوا، كانوا من أبناء المساجد ومن رواد المساجد ومن أصحاب الحلقات ومن المشاهدين في فعل الخير والمبتعدين عن الشر، لكن ذهبوا فتغربوا وصاروا وحدهم في بلاد الغرب أو في أي مكان من الدنيا فيه ذنوب ومعاصي ومشاكل، وليس عندهم من يسندهم ويقوي أجرهم، وإذا بهم ينحرفون يضعفون يقعون في ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن فمن أسباب الغفلة والفتور أن الإنسان يبعد عن إخوانه. وبالمقابل أنا أقول أنصح كل واحد أن يبقى منسجم يعني ملازم لإخوانه الصالحين في المسجد، في المدرسة، في يعني المنطقة اللي هو فيها. يعني المهم أنه لا يبعد عن إخوانه. في المقابل أيضا القائمون على الدعوة، قائمون على المساجد، قائمون على الحلقات، إذا شعروا أن أخاهم بدأ يتخلى، بدأ يتكاسل، بدأ يبعد عن المسجد، بدأ يتخلف عن الحلقة أو عن صلاة الجماعة، لا يتركونه للشيطان، بل يبادرون لزيارته، لتعهده، لتذكيره، للنظر عن مشكلته ما هي، ليمنعوا أن يتوغل وأن يستمرئ البعد عن الخير وأهل الخير. أيضا قلة استماع المواعظ وقلة قراءة القرآن، وقد سبق شيء من هذا، فهذا أيضا يجعل الإنسان يبعد يغفل. ينطبق عليه ما الآية اللي قرأناها في أول الدرس الأسبوع الماضي، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق إلى آخر الآية. فهذا ينبغي للإنسان أن يجعل لنفسه ورد من يعني تلاقي الصحابة كما تعلمون قوموا بلا نؤمن ساعة. ليش؟ لأنهم يخافون من كثرة الغفلة والانشغال وكذا أن تبسو قلوبهم، فيدعون بعضهم بعضا ويجلسون ويتذاكرون ليزداد الإيمان وينتعش في قلوبهم، و تتلوه بعد ذلك الأعمال الصالحة والبعد عن الأعمال السيئة. من الأسباب أيضا في هذا الجانب الإعراض عن أسباب حياة القلوب التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الموت، اذكروا هذه اللذات الموت، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذكره حتى إذا كنا في أمل كبير في الدنيا يقل، وأيضا إذا كنا في ضيق تنفرد، فإنه ما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ضيق إلا وسعها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شعر الإنسان أن وراءه الموت فإنه حتى الكرب الذي هو فيه يكون عليه، لأنه يشعر أنه إذا لم يزل الكرب مات وارتاح منه. وكذلك إذا شعر بالدنيا وأمواجها المتلاطمة أمامه تذكر الموت، عرف أنها لن تدوم له فالأبقى له أن يبقى مع الله ومع ذكر الله ومع الصالحين ومع الخير وأهل الخير من أن يفسد. وقد لا يطول هذا الفساد، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. إذن ذكر الموت، عيادة المريض، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن يلين قلبك فعد المريض واتبع الجنازة وامسح رأس اليتيم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مهمة جدا، إذا كنا وللأسف الشديد نغفل أحيانا عنها، أو يعني ساعة من غفلة وساعة لتصور خاطئ. يعني بعض الناس قد يظن أن زيارة القبور بدعة. لا، ليس مجرد زيارة القبور بدعة، بل زيارة القبور من أهم القربات ومن أفضل القربات. البدعة هو أن تعمل في هذه الزيارة ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ترتكب فيها. ولهذا يقول الرسول فزوروها ولا تقولوا هجرة. فعندما نتكلم عن أن الزيارات التي كانت موجودة في البلاد فيها مخالفات وفيها بدع وفيها شركيات، ليس هذا ليس معنى هذا أننا نترك الزيارة من أصلها. لا، الزيارة مطلوبة والرسول أمر بها، ومن أجل أن نتذكر الموت حتى ولو لم يكن هناك جنازة. لو خرج الإنسان وذهب توجه إلى المقبرة ودخل ورأى القبور وسعى سلم عليها بالسلام المشروع ودعا لأهلها وتذكر هؤلاء الناس، سيكون هناك يعني طاقة قوية في قلبه نحو الخير، تدفعه للخير وتمنعه من الشر. عيادة المرضى أيضا مقصر فيها، اتباع الجنائز مع الأجر الذي فيها. للأسف الشديد تجد أنه بعض الناس إذا اتبع الجنازة من أجل أن يؤدي الواجب للأحياء، لا من أجل أن يتذكر ولا من أجل أن يكسب الأجر، وإنما والله آل فلان مات قريبهم، واجب علينا أننا نواسيه ونذهب نتبع جنازته ونصلي عليه ونجزله. هذا شيء طيب، لا، ومن حق المسلم على المسلم ذلك. لكن أيضا في أسباب أخرى، في 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 يعني علل أخرى وحكم أخرى لصلاة الجنازة واتباعها ودفنها، فلتكون على بالنا ما نغفل عنها. إذن والمسح على رأس اليتيم، عندما تمسح على رأس اليتيم عندك أمران: الأجر والثواب الذي تجنيه بالحلو على هذا اليتيم وبإشعاره بأن معه، لأنه قوي وليس ضعيف، بأنه عنده عوض من أبيه الذي مات وتركه، عدة أمور تجلب لك الأجر. في نفس الوقت رقة القلب حينما تستذكر أن أباه قد مات وتركه، وأنك ممكن أن تموت وتترك أولادك أنت، تحصل رقة القلوب. أيضا من الأسباب ضعف التربية، ضعف التربية في الأسرة. فللأسف الشديد كثير من الأسر تربيتها لأولادها تربية سيئة، تربية أقل ما فيها نقول أنها ضعيفة، وقد تكون أحيانا منحرفة، وقد تكون داخل الأسرة قدوات سيئة من أب أو أم أو أخ أكبر أو نحو ذلك. هذا داخل الأسر، حتى في المساجد حقيقة ما عادت التربية في مساجدنا كما كنا نسمع عنها قبل ما أتينا أو أول ما أتيت إلى هذه البلاد، من ذلك الجو الروحاني الذي يسود الحلقات ويسود الطلاب ويسود المدرسين، والأخلاق التي تغرس في نفوس الطلاب، والاستقامة والالتزام، هذه يجب أن تعالج. الأخوة القائمون على المساجد، الأخوة القائمون على الدعوة، يجب أن تعالج هذه القضية. لا يسر أبدا المخرجات التي نراها من طلاب الحلقات في المساجد، ما نرى أنه الشيء الذي يبشر بجيل عظيم وجيل مستقيم وجيل ينفع الله به في دنيا الناس ودينهم في ضعف شديد، فلتعقد ورش العمل، الندوات، تدرس الأمور بشكل جيد يتعرف على الأسباب، توضع المعالجات، توضع يعني الحلول، لأن هؤلاء في إرصادنا أيها الإخوة. آباؤهم أرسلوهم إلينا في المساجد وهم أمل في أن يجدوا المحضن الطيب ويجدوا التربية الجيدة. إذن فلا نخيب آمالهم ولا نخيب ظنونهم، حاولوا أن تحسنوا من وضع التربية المسجدية. أيضا فيه يعني بعض يعني حتى في حلقات المسجد أو الحلقات التي تعقد خارج المساجد للشباب الكبار وكذا، في جانب مهم مفقود وهو التزكية، الأمور الروحانية التي تتكلم عن القلوب وأعمال القلوب وأمراض القلوب وتزكية الأرواح والأنفس. هذه نجد فيها صحة، الأمر ليس كذلك. الواجب هو أن تعمق التزكية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليزكي هذه الأمة، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فيجب أن يكون كل خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عالم، داعية، مدرس، مربي، أن يكون يعني ملم أولا هو في نفسه بهذه التزكية، ثم هو مزكي لمن وراءه ومن تحت يده. شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رفع شعارا للدعوة السلفية في هذا العصر، هو شعار التصفية والتربية. للأسف كثير من الدعوات السلفية في كثير من البلاد ربما أخذت بجانب التصفية، هذا بدع وهذا أحاديث ضعيفة وهذه أحكام غير صحيحة، يعني إلى حد كبير. لكن الجانب الثاني التربية التي هي التزكية نفسها، هل نحن يعني قمنا بها بالشكل المطلوب؟ هل سعينا لتحديدها وتعميقها وغرسها في نفوس الناس؟ هذا مهم، يجب أن نأخذ بالشعار بشكلين. هو مهم جدا هذا الشعار، لكن ينبغي أن نأخذه بالتوازي، جانب التصفية وجانب التربية. هناك أيها الإخوة سبب رابع مهم ومؤثر جدا على الاستقامة وموجع للعثرات والسقطات والفتور والغفلة، وهو أن يشاد الإخلاص ببعض الشوائب. نحن إن شاء الله نأمل أن نكون على التوحيد وعلى الإخلاص لله رب العالمين، ومسألة الإخلاص معروفة والكلام فيها لا أريد الآن أن أتكلم عن الإخلاص، لكن أقول يجب أن ننقيه من الشوائب التي قد تكون سببا في انتكاس كثير من الناس وغفلتهم وسقوطهم وفترتهم، مثل الالتفات في حال العبادة أو في حال الدعوة إلى المال، إلى الجاه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي إباني جائعاني أرسل في غنم غاب عنها راعيها بأضر على الدين، على دين المرء من حبه، أو بأضر على المرء من حب المال والجاه على دينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يعني ينظر وهو في مظهر أنه من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل التقوى ومن أهل الدعوة إلى الله ومن أهل الاستقامة والعلم، ولكن ينظر يشوب هذا بشوائب من حب المال، من حب الجاه، من السمعة، من حب التصدر. هذه مصيبة. وإذا زاد فوصلنا إلى درجة الإعجاب بالنفس هذه الكبرى. وهذه المهلكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر المهلكات قال منها إعجاب المرء بنفسه، شو نفسه ما شاء الله يعني فوق الناس علما أو زهدا أو تقوى أو ورع أو أي شيء، فيعجب بنفسه ويرى الآخرين يعني ما هم مثله. هذه الشوائب لا شك أن لها أثر كبير وعظيم على الإنسان، وتوقعه في كثير من الإخفاقات. هناك أسباب متعلقة بضغوط المحيط الذي يعيش فيه الإنسان، منها الهاجس الأمني الذي سبب لكثير من الناس جزع وانهزام نفسي أبعدهم عن الطاعة وأوقعهم في المعصية. حدود هذا الهاجس ربما كان له بعض مبرراته في بعض الفترات حينما كان الملاحقة الواضحة والتهم الكبيرة لأهل التقوى والصلاح ورواد المساجد وشباب الدعوة أيام الحزب قبل الوحدة، ثم ربما بدرجة أقل لما جاءت مشكلة القاعدة واتهام بالغلو والإرهاب والمدري إيش، ربما يعني كان هناك بعض المبرر بعض الناس أنه يتستر يتخفى يبعد. لكن الآن الحمد لله الآن حاجز الخوف انهدم، ما بقي خوف من الأنظمة ولا خوف من الأمن ولا خوف من الأمور، الحمد لله يعني تجلت وأصبح الأنظمة هي اللي خايفة من الشعوب مش الشعوب اللي خايفة من الأنظمة. إذن فيجب أن يلغى هذا. وأنا أعرف أن الإنسان قد لا يكون هو الذي يختار هذا الطريق، لكن الأسرة أحيانا أبوه أمه يخافون، يقول لك لا العاد يحسبونك من القاعدة، العاد يحسبونك من المطاوعة اللي ما حد بغاهم، العاد يقوم بك كذا، العاد يطعون رزقنا، العاد يعدون نحن، العاد يشلونك علينا إلى آخره. وبالتالي قد يمنعونه وقد يشغلونه وقد يوقعونه في المعاصي. بعض الأسر إلى درجة أنهم قد يوقعون ابنهم في المعاصي. انظروا كيف ما يخافون الله ويخافون الأمن، يعني الأجهزة التي تسمى أجهزة الأمن مصيبة. وقد حصل كثير من الانحرافات بسبب هذا، أن أهل يضايقونه، أهلهم يتابعونه، أهلهم يقولوا لا لازم تحلب لحيتك، لازم تخلي في البيت، لازم لا تروح مع هذول المطاوع، لازم لازم لازم، وفي الأخير قليل وقليل وقليل، وإذا به يصبح بعد ذلك مدمن مخدرات، يصبح بعد ذلك منحرف، يصبح بعد ذلك شر، يريدون بعد ذلك الإمساك به ما عاد يقدرون. فهذه مصيبة، وهذا يعني هو موجود على كل حال، لكن ليس كل الناس يدخل عليهم من هذا الباب. أيضا من ما يعني جانب الضغوط الانشغال أو إشغال الأسرة بطلب المعاش. يعني لا شك الدنيا كون الإنسان يستغني بكده وبعمله وبالأسباب المباحة عن أن يسأل الناس، عن أن يعتمد على الناس، عن أن يمد يده للناس، هذا أمر مطلوب لا شك فيه. لكن أحيانا المبالغة في ذلك، فأنا مثلا موظف أحصل لي مبلغ، لو أنني يعني كنت حضرميا يعني جيدا على طريقة الحضارة أصحابنا الأولين، فمشي حالي بالراحة. لكن فلتت الأمور، الكماليات موجودة، والأشياء موجودة في السوق، والعيال بغوا كما العيال، والحريم بغن كما الحريم وكذا، وبغيت أنا ألبي هذه الطلبات. فكنت في الوظيفة إلى الظهر، ثم بعد ذلك في العصر في كذا إلى يعني مع أهل الخير ومع الدعوة ومع ما فيه الصلاح وهكذا. عندي وقت أقرأ القرآن، عندي وقت أعمل أنواع من الخير. لا أستوي لها 30-40 ألف، ما أستوي في 50 ألف معاش، ما أستوي فيه، دور لي عن شغل ثاني. وسقط الإنسان في هذا الباب، وإذا به ضيع صلاة المغرب، ضيع صلاة العشاء في الجماعة، يبدأ هكذا، ثم ربما بعد ذلك قفل، وهكذا وهكذا، وإذا به يأتي الفتور. نحن لا نزهد في العمل، لكننا في نفس الوقت لا نشجع على أن الإنسان يوسع المخارج، ثم بعد ذلك يشغل نفسه ويعمل فوق طاقته من أجل أن يلبي هذه المطالب. من البداية أوزن لنفسك وزن صحيح ومدرج ليك على قدر الفراش، حتى لا تحتاج تدور لك فراش من الآخرين ولا تبقى خارج الفراش. أحيانا تجد أن الباطل ينتشر ويسود ويصبح فارغ نفسه على المجتمعات، فيصيب الناس منه بدون شعور. وأمثل هذا ببعض الأمراض المعدية. أحيانا ينتشر مرض معدي، الكوليرا أو الملاريا أو الجدري، كان في جدري أول، فالإنسان ما يبحث عن هذا المرض ولا يدور له ولا أبغى، لكنه بدون شعور ما يحس إلا وقد أصيب بهذا المرض. دخل مع نفس، دخل مع أكل، دخل مع مام، يعني شيء ما يشعر به، لأن الجو كله موضوع، فدخل الوباء من حيث لا يشعر. كذلك عندما تكثر الذنوب والمعاصي في المجتمع، فإن كثير من الناس يتوطن معها ويهادنها، وإذا به يغرق فيها من حيث لا يشعر، وتدخل عليه كما يدخل عليه يعني فيروسات هذه الأمراض من غير ما يشعر بها، ويحس إلا وقد وقع في الغفلة، وقع في المعصية، وقع في الذنوب من حيث لا يشعر. ولذلك يعني يجب أن يقطع جابر هذا السيادة للمعاصي، لا تنتشر. أمر الله عز وجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أجل أن نحمى من أن تتحول هذه الذنوب والمعاصي إلى أوبئة تصل إلى الناس بدون شعور. لتبقى هذه أمراض، لتبقى هذه ظواهر سيئة محصورة، من بحث عنها يحصلها. لكن أن تتحول إلى وباء تصيب الباحث عنها والهارب منها، هذا مصيبة كبيرة، وأحيانا تحصل ويقع فيها بعض الناس. ولذلك إذا شعر الإنسان أنه في جو مثل هذا عليه أن ينسحب، حاول أن يفر من هذا الجو، لأنه في هذا بدون إرادة ما يشعر أنه قد غمر وغمر داخل هذه الأوبئة وهذه الأمراض. الابتعاد عن الأقران الصالحين واللجوء إلى قرناء السوء، هذا قد سبق أن ذكرناه. أيضا مما يعني يسبب هذا، سبب الفتور، الغفلة، ضعف القدوة، لا يجد الإنسان القدوة الصالحة التي يتمثلها سواء في البيت، سواء في المسجد، في المدرسة، مع الجماعة التي يسير فيها. تحدث واحد من الدعاة، كان محافظ على ورد صغير من قيام الليل، المهم أنه ما تمضي الليلة بدون أن يصلي الوتر 3 ركعات 5 ركعات حسب ما يسهل الله له. مرة من المرات زار بلد ونزل عند أحد المشهورين فيها بالدعوة وبالعلم وبالصلاح، فكان ينام وإياه في مكان واحد. فيصلي قدر الإمكان وهو في المسجد ولا بعد ما يرجع إلى المكان المعد للنوم أو هكذا، لكن ينظر إلى صاحبه الذي هو أفضل وأعلم منه في نظره، إلى بالرجال يصلي وإياه يشوفه يصلي العشاء يرجع إلى المكان يتعشى ينشغل بما بعد صلاة العشاء ثم ينام ولا يقوم إلا لصلاة الفجر. هو عنده أن هذا قدوة وأن هذا يعني فيه يعني خير وصلاح، فطبعا هو أيضا مقصر، بدل أن يتأثر هو به ينبهه ويذكره يحسنه، لا، وإذا به بدأت تضعف في نفسه الهمة التي كانت لقيام الليل، وإذا به فترة ويصبح من صاحبه فلا يقوم الليل. فقضية ضعف الالتزام أو القدوة ما يشعر الولد، ولد الداعية ابنه أو بنته به، وإذا به ينظر إلى الحرام يسمع الحرام لا يتورع عن الحرام من هنا أو من هنا أو من هنا، فإيش يطلع؟ لو كنت هنا في المدرسة، وخصوصا أبناءنا أبناء الدعاء وأبناء المستقيمين، لو قلت في المسجد حتى تلبينه ماذا تلبينه؟ ثم يرجع إلى أبيه الذي يعتبر أنه أعلم وأفضل من المدرس فيجده يخالف، إيش اللي بيكون أقوى؟ البيت، الأب، الإنسان الذي هو في نظر ابنه قدوة. فهذه مشكلة من المشاكل يجب أن تعالج. من أيضا من أسباب هذا الضعف الأخذ بفتاوى المتساهلين، يعني نسيت تقول الركون إلى الجانب الأيسر والأسهل في كل شيء، يجد أنه يفرح حصل له فتوى تخفف عنه تسقط عنه بعض الأشياء التي كان يظنها واجبة كان مهتم فيها، تبيح له أن يدخل في بعض الأمور التي في مسألة يعني المعاملات أو في مسألة المآكل أو المشارب أو الملابس أو مظهر الإنسان أو كذا، فيجد هنا أو هناك ولا تخلو الدنيا من هذا الصنف من الناس. واليوم ما شاء الله القنوات والمواقع ما عاد خلت شيء، هذه كلها منشورة موجودة معروضة تصل إلينا في بيوتنا في مساجدنا في كل مكان، فتجد أن هذا فرحان حصل هذا حصل هذا حصل هذا ويمشي وكل يوم يضعف وكل يوم ينزل، وتقل بعد ذلك الاستقامة، تقل الغيرة، تقل يقل الخوف والوجل من الله عز وجل وهكذا. أيضا في نقطة هنا لها علاقة وإن كانت ما هي وثيقة، وهي تتعلق بالفترة في الدعوة، قد لا تكون بل هي تشمل الفترة في الدعوة والفترة في العبادة والوقوع في المعصية الغفلة كله، أن الإنسان يفرح بالعذر إذا حصل فيه عذره من أن يقوم بعمل فرح به وخلاص الحمد لله لا حصل فيه عذر. عندنا مثلا خروج للدعوة نزول إلى مكان، هذا عمل صالح طيب، كذا يشاف أي عذر، الولد واحد إذا عص رأسه فيه حمى شوية قالوا عذر والله يا إخواني عفوا منكم ولدي مسخن ويمكن يروح للطبيب ويروح يجيب له دواء، هو بيروح يجيب له حبة بنادول وإلا شراب من الصيدلية، يمكن يقول لولده الثاني هات أخوك هذا الشراب ويروح هو، لكن دفع عذر. تعال عندنا اجتماع قال والله زوجة الليلة شوفها مشغولة بالعيال كذا وبغتني ساعدها عليهم، ويلا وأي حاجة، المهم ربما يصل الأمر إلى اختلاق العذر، ماشي عذر لكنه يختلق العذر، هذا ما هو صحيح. الإنسان يجب أن يكون مبادر، يكون يعني إيجابي، ما يمنعه عن العمل إلا العذر الذي لا يقدر يتخلص منه. هكذا تعرفون عمرو بن الجموح لما دعي داعي أو دعا داعي الجهاد إلى أحد، وتهيأ أبناءه أربعة أو خمسة، أربعة من أبنائه يخرجون وكلهم في ميزان حسناته، وهو أعرج بل عذر، عذره الله عز وجل. فقال له أولاده: يا أبانا نحن نكفيك وأنت معذور، وأيضا تقوم على أولادنا وعلى أسرنا وبيوتنا وكذا. فقال: لا والله، هذه العرجة أريد أن أطأ بها في الجنة، استسلم بها. عبد الله بن مكتوم كان معه في المعارك في العراق، وكان يأخذ العلم. ليش؟ أنا معذور. قال: لا خلاص أقول إياه، لأن أنا ما أشوف فيه. أنتم تشوفون قدامكم الرجال والأبطال والجيش وكذا، هذا الواحد هو إذا شاف يفزع، لكن اللي ما يشوف ما بوش يفزع. فأعطوني إياه وخلوني أنا أمسكه عشان ما أتقهقر ولا يسبق العلم مني ولا أشرد وأخذكم. إذن يعني قضية أن الواحد يفرح بالعذر، أي حاجة على طول يستجيب لها، أي داعي غفلة يمشي وراه، هذه مصيبة من المصائب. فلابد أن يكون الإنسان رافض لأي سبب يمنعه من أن يشارك في الخير، إلا عندما تصل الأمور إلى ما في مجال بالمرة يكتف تكتيف الأمر لله، وعند ذلك يأتي هنا: إن أقواما بالمدينة ما قطعتم واديا ولا أصابتكم نكبة إلا أشركوكم الأجر، منعهم أو حبسهم العذر. هؤلاء الذين يعني يعذرون حقا ويؤجرون على ما نووا فعله. أما أن الإنسان، وحسبنا أن ننظر كعب بن مالك وهلال بن أمية وصاحبهم الثالث، كيف هذا يعني الاستكانة للعذر، وإن كان ما هناك عذر، لكن المهم نوع من الفتور، غفلة، تأخر، يعني حتى غاب أو استفرط بهم الغزو. ماذا كان حالهم؟ ماذا كان وضعهم؟ إيش الذي جرى عليهم؟ كم يتمنون أنهم تركوا هذه الأعذار ومشوا مع فعلهم، ولكن الله لما علم صدق النيات تاب عليه. نحن من الذي يضمن لنا ذلك؟ إذن فننتبه من هذا الجانب. أيضا من أسباب الفتور الحماس والاندفاع. إنسان الذي هو يعني كما يقولون بنفس جياشة، هذا مثل الأمواج حق البحر، لحظة وطلعت إلى فوق شوية والعاد فيه. فهكذا الذي يترك نفسه مع هذه الأمور، يعني دائما مندفع، في الأخير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتلك بقاياهم في الصوامع، لما غلوا، لما تشددوا، لما تحمسوا، زادوا، انهاروا في الأخير وضعفوا وانحرفوا. فإيانا وهذا الحماس وهذا الاندفاع بكل الجوانب، الغلو في أي شيء مذموم. إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. في نقطة مهمة هنا، ونحن نتكلم الآن عن الأسباب اللي هي ذاتية في الإنسان، الاعتماد على مجرد العاطفة وعدم ترسيخ الاستقامة بالعلم. يعني لما يقبل الإنسان على الاستقامة والهداية فإن الله وفقه وجلس إلى العلماء وأخذ بأسباب العلم وترقى في درجاته، فإن خطر الفترة والغفلة عليه ضعيف قليل، لكن الذي يبقى ايش الذي دفعه الى المسجد؟ ايش الذي خلاه يلتحق بهذه الجماعه؟ عاطفه، مشهد، موعظه، كلمه، حاله حركت نفسه ودفعت به الى الاستقامه. جيد، لكن بقيت عواطف متاججه ليس هناك ما يحتضنها، ليس هناك ما يثبتها. فاذا يعني خمدت هذه العواطف وهذه المشاعر عاد الى الانتكاس. لكن اذا هو زكاها بالعلم وحافظ عليها بصحبة الصالحين والجلوس معهم، والمهم ان الحفاظ او السير في طريق العلم هو من اكثر الامور ضمانة للاستقامة، بعكس الذي يبقى دائما فقط على تأجيج المشاعر والعواطف فإن هذا يوشك أن تفتر همته ويرجع ويصاب في انتكاسه، نسأل الله العافية. هناك أيضا عند بعض الناس ضعف في الورع، يعني ما يأخذ نفسه بالقوة عندما تعرض عليه الأمور، وخصوصا عندما يصل إلى مسألة الشبهات في المعاملات، في المأكل، في الملبس، في كثير من الأمور، فما في ذاك الورع الذي يترك جزءا من الحلال خوفا من الوقوع في الحرام، بل يقول والله عادوا قليل عادوا قليل عادوا قليل، لما يسقط وسط بئر الشهوة والغفلة والمعصية، نسأل الله العافية. فقضية أن الإنسان يأخذ نفسه بالورع، يأخذ نفسه بالتودي والتعفف، يأخذ نفسه بالمحاسبة والتدقيق على نفسه من أن يكون من الورعين، لا شك أن هذا من أن يسقط في هذه الشبهات أو الذنوب، المعاصي، المكروهات، حتى يعني يوقع من الذنوب والمعاصي. أيضا هناك التعلق، وهذا ذكرناه ظاهرة من ظواهر الغفلة والخواء الروحي، لكنه أيضا سبب من أسباب الوقوع في المعاصي والتقصير في الطاعات، وال يعني زيادة الخواء ليس في جانبه ولكن في جوانب أخرى، يؤثر على الإنسان في صلاته، يؤثر على الإنسان في طاعته، يؤثر على الإنسان في نظرته للذنوب والمعاصي. حينما يصبح يفتح الإنسان نفسه كما يقولون عشق الصور، عشق الأصوات، عشق الحركات، كما قلنا في الأسبوع الماضي عشق الكرة، عشق الرياضة، عشق الآن عشق الكمبيوتر والفيسبوك والإنترنت وغيرها، إذا تمكنت من النفوس وغلبت عليها تفتح على صاحبها أبواب من الشرور والمعاصي. أخيرا ضعف الهمة في العبادة والقربات، كل إنسان ضعيف في يعني أن يعمل الصالحات، فهذا لا شك ضعفه يضعف الطاقة التي يتزود بها ويندفع بها إلى الخير أو يحفظ بها من الشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنا أسباب الغفلة وأسباب الضعف وأسباب الفتور والتساقط، ويرزقنا الحلول الناجعة لها إن شاء الله. الدرس القادم نتحدث عن بعض المعالجات والحلول، ولا شك أن كثير منها يكون قد يعني مر بنا، لأنه دائما إذا ظهرت الأسباب بتجنب هذه الأسباب حلنا المشكلة، لكن سنتكلم بشكل مفصل إن شاء الله عن بعض الحلول لهذه الأمور. يقول انه هذا الكلام قد سبق ان طرق باسم اخر ولكن ليس هناك ترجمه عمليه. صدق فيه معصي الكراج أن نترجم هذا الكلام إلى عمل، وإن شاء الله نقترح خطوات عملية في حلقة المعالجة إن شاء الله تعالى، وساعدونا. أنا طلبت، وهذا مما يعني منكم، هذا منكم أنتم، ونحن نتكلم في مسجد التقوى عن الفتور وأسباب الفتور وعلاج الفتور، طلبت أن يعطى لي ملاحظات من الإخوة الحاضرين، لو كل واحد جاب لي مقترح واحد وقال علاج للحاجة الفلانية هو كذا وكذا، طريقة عملية للخروج من هذه المشكلة بكذا وكذا، تصوروا لو كل واحد منكم جاب مقترح واحد كيف يعني أليس تسترون الموضوع إسراء عظيم، ونستطيع أن نصوغه يعني نخرج منه فعلا ورشة عمل، نخرج منها بنتائج توصيات أمور تصلح لأن تكون برنامج لنا. فأنا أظن يعني جزاه الله خير السائل، لكن في نفس الوقت أنا أرد اللوم على الجميع وأطالب الجميع أن يساهم. نحن الآن في إن شاء الله استقبال درس للمعالجات، إذن فما عذر أحد يقدر أن يقول كلمة واحدة إلا أرسل بها، حتى كلمة واحدة سبب واحد، وربما لا تحتقر نفسك تقول والله أنا إيش عندي، رب هذه الملاحظة اللي أنت لاحظتها الناس كلهم دول عنها غافلون ليكون، فلا تبخل عليهم ملاحظاتكم في هذا الجانب. وكما قال الأستاذ محمد يعني ممكن الآن إرسال على الإيميل، الموقع موجود والإيميل موجود فيه، وتفضل يعني الواحد حتى مستحي ما بغى يذكر اسمه يذكر بأي اسم وبدون اسم، المهم تصل الملاحظة نستفيد منها إن شاء الله. طيب خلاص، إذن هو يريد أيضا خطوات عملية وكذا، هذا إن شاء الله الذي نسعى إليه. يقول ما تعليقكم على ما تبثه قناة عدن من إقرار الشيخ عبد المجيد الزنداني بأنه كفر شعب الجنوب؟ أنا أقول أن الشيخ الزنداني والشيخ الديلمي أيضا ما كفر شعب الجنوب، بل عندما كانوا يحاربون الحزب كانوا يحاربون من أجل شعب الجنوب الذين يضعون تحت وطأته ويحولون بينهم وبين الاستقامة وبين الصلاح وبين ويجبرونهم على الانحراف. هذا كلام قطعا غير صحيح. الآن أنا ما سمعت ولا شفت هذا الكلام الذي يقوله السائل إنه الشيخ أقر بلسانه بهذا الكلام، هذا كلام ما هو صحيح ولا يمكن أبدا أن يكون صحيحا. نعم الناس قد يدبلجون كلام ما أدري. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، بل نحن متبينون قطعا أن هذا الشيء ما حصل، يعني أمر يعني ما يدخل حتى في العقل، لولا أنه هناك في أيام الأزمة القلوب نفسها مشربة، نفوس كذا متقبلة لأي شيء، ودعاية الحزب كانت يعني قوية بشكل كبير، فروجوا في نفوس الناس أن الديني أفتى بقتلهم، أن الزنداني كفرهم، أن كذا وأن كذا. الكلام غير صحيح ويعني لم يعني يظهر بأي صورة من الصور. على كل حال إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، هؤلاء سينالهم جزاء إن شاء الله وسيفضحهم الله تبارك وتعالى. وهم الذين كانوا يفعلون تلك المنكرات العقائدية والمنهجية والفكرية والسلوكية، وبعد ذلك يريدون أن يقولوا يعني أهل الدين وأهل الخير يكفرون أهل الجنوب، المهم الكلام غير صحيح. ونشوف هذا المقطع ربما يعني ننظر او ننبه الشيخ او كذا الى ان يرد عليه. ما الجديد في ما يجري في صعدة؟ والله الامور لا زالت يعني هؤلاء الحوثيون لا يألون لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمة، لا يوفون بعهد ولا يقومون عند يعني صلح. وكذلك حتى للأسف الشديد بعض الوساطات تأتي متى؟ تأتي عندما تشتد عليهم الأمور فيخرجونهم من المأزق حتى يرتبوا صفوفهم من جديد ثم يعودوا مرة أخرى للعدوان. على كل حال لكن في الجانب الآخر المبشرات كثيرة، القبائل المتحالفة لفك الحصار ما شاء الله في قوة وفي تقدم، ويكفي أن هؤلاء الآن كشفوا فضحوا، أصبح الناس يعني يعرفوا حقيقتهم سواء حقيقتهم العقائدية والفكرية أو حقيقتهم السلوكية والعدوانية على الناس، أصبحوا مكشوفين، وهذا في حد ذاته خير كثير، وسينصر الله عز وجل أولياءه ويذل أعداءه. يقول ما سبب انقطاع مشايخ أهل السنة في عند الرمي فتاوى في إذاعة المكلف؟ حقيقة لا أدري أنا بالضبط، نحن عندما نطلب لا نمانع أبدا، لكن لماذا الآن مثلا لا يطلبوننا؟ من الذي يعني يأتي في هذا البرنامج؟ ما عندي خبر، لكن نحن ما قد طلبونا ورفضنا أبدا. يقول ألا تشاركني أن بعضا أو كثيرا من مشايخنا ومربينا انشغلوا بالأمور الإدارية يعني في المؤسسات في الجمعيات في غيرها وتخلوا عن المساجد والتربية وكذا؟ لا شك أن هذا أيضا موجود، يعني بعض الإخوة فعلا تحولوا إلى إداريين، ربما كانوا في الجانب الدعوي خير ونتائجهم تكون أفضل، ولكن أيضا هذا يعالج إن شاء الله ولا مانع أبدا من معالجته. يقول هل من مشاكل أننا نتشدد في السابق في بعض الأحكام ونرفض فيها الخلاف بدون مسوغ وكذا، ونتيجة لذلك وجد الآن التساهل؟ هو هذا دائما كل غلو في أي جانب من الجوانب يترتب عليه في الجانب الآخر تساهل كبير. يقول القصص من أكثر الأساليب تأثيرا في يعني الدروس الماضية، قصة الأخ عضو الأمر نعرف أنها يعني لماذا يقول لا تأتي بالقصص في درس؟ حقيقة فعلا هذا من قصورنا وضعف تربيتنا أننا نغفل القصص، والقصص من أحسن وأفضل الأساليب للتربية وللتأثير، ولذلك تكرر في القرآن وبين الله عز وجل أنها عبرة للمعتبرين، وأن الله عز وجل ينزل على رسوله من قصص الأنبياء ما يثبت به فؤاده، فهي سبب للتثبيت أيضا. إن شاء الله نلتفت إلى هذا وكلنا نتوافى، بس بشرط ألا يعني تكون هي الغالبة علينا، وألا نصبح مثل القصاصين الأولين القصاص الذين كانوا يخترقون ويخترعون القصص من أجل أن يأثروا بها على الناس، أو يأتون بالقصص التي قد تكون فيها مبالغات كذا. فنحاول أن نأتي بالقصص الصحيحة، القصص المعقولة، القصص التي فيها تأثير، وأيضا يكون نوع من التوازن في هذا الجانب. يقول: ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم؟ والله الذي نعرفه من علمائنا وأئمتنا في كتب العقائد وفي كتب يعني المنهج أنه لا يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، لأنهم يعني هذه أعياد منكر وزور وبهتان، فلا يجوز تهنئتهم بها. يقول: هل يشرع هذه الأيام الجنود لإخواننا في سوريا ودمشق؟ المشكلة أن يعني أمر القنوت حينما تنزل نازلة بالناس ما في شك أنه مطلوب، لكن المشكلة طوالت النوازل وكثرة الكوارث، وأصبح يعني يوميا لن يخلو يوم ولا تخلو يعني فترة من وجود مثل هذه، وبالتالي فالناس لم يعود ينظرون إليها كنوازل، وإنما أصبح يعني شبه روتين يومي يعيشونه الناس. فالدعاء على كل حال مطلوب، وإذا لم يدعى في القنوت فيدعى في السجود، ويدعو الإنسان معه وهو منفرد، ولا شك أن هذا أكثر قربا من الإخلاص، وأكثر يعني صدقا في لهجة الدعاء حينما يدعو الإنسان وهو منفرد لا يسمعه أحد ولا يريد إلا أن يستجيب الله له، لا شك أن هذا أكثر تأثير. هذه ورقة حقيقة ما عرفت أقرأها كثير، يعني على كل حال هو كأنه يشير إلى أنه في أساليب لل يعني الدعوة أو لإزالة هذا الفتور والغفلة وما أشبه ذلك، خلاصة يعني. يقول: هل ترك التصوير يعتبر من الورع أم هي من المسائل الجائزة شرعا في وقتنا الحاضر؟ هذه من البلاء الذي عم للأسف الشديد، ومن استطاع أن يتورع في الأمور التي لا يعني تدعو إليها حاجة ملحة فليفعل، وهو خير له لا شك. يقول أيضا هذا تنبيه، يقول: قد يكون من سبب الغفلة والفتور وضعف التربية أن الجمعيات تطالب بالحفظ على حساب ما كان سائدا من الدروس التربوية، هذا قد يكون له وجهة، ولذلك نوصي الإخوة القائمين على حلقات المساجد في الجمعيات والمؤسسات المختلفة أن ينظروا في هذا الجانب، وأنه يعني يوازن بين قضية الحفظ وقضية التربية. يقول: هل يجوز لأبناء الجنوب المطالبة بتقرير مصيرهم؟ تقرير المصير إذا كان المقصود المطالبة بالاستقلال والانفصال بدون أي نظر، على كل حال اليوم أصبح هناك عدة خيارات وعدة توجهات، فننظر عندما يطرح أي خيار ما الذي يتبنى هذا الخيار وماذا يريد من ورائه. ونحن في حضرموت ننظر في حضرموت قبل ما ننظر في الجنوب، صحيح أننا من الجنوب ومن اليمن ومن الجزيرة العربية ومن العرب ومن المسلمين، لكن بدل ما نجلس الآن نشغل أنفسنا جنوب 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 جنوب، خلونا ما دمنا قد يعني ما عاد نفكر في الغطاء الواسع، حضرموت نحتاج إلى أن ننتبه لها ونحذر عليها من الذين ظلموها وآذوها وأفسدوها من السابقين واللاحقين. يقول: هل من نصيحة للأزواج الذين زوجاتهم محافظات على قيام الليل وعلى الصيام وهم لا يفعلون شيء من ذلك؟ نعم، أنصحهم أن يتعاونوا على البر والتقوى، أنصحهم أن يعني يتأثروا بهؤلاء الزوجات ويتعاونون معهن ويستجيبون لهن وأنصحهن أيضا أنه يعني كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا قامت فنضحت الماء على وجه زوجها ليقوم، وهو إذا قام فنضح الماء على وجهه لتقوم، وهكذا يتعاونون ويدفع بعضهم بعضا إلى الخير. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أيها الأخوة تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقف جدا يعني عن الشيخ المجاهد عبد المجيد الزنداني. الحقيقة سمعت أمس مقابلة للشيخ، هي قديمة طبعا لكنها مقابلة تتحدث حول ما الذي ما هو ردك على من يقول أنك كفرت أهل الجنوب. ففند الشيخ هذه الشبهة وهذه الكلمة وقال هذه الكذبة أول من قال بها هي صحيفة الشورى التي تصدرها ما يسمى اتحاد القوى الشعبية الشيعي، طبعا حزب شيعي اتحاد القوى الشعبية، وقد عملت هذه في إحدى صفحاتها في عام 1994 أثناء الحرب، وزعمت هذه الصحيفة صحيفة الشورى أنني قد كفرت أهل الجنوب من خلال مقابلة لي مع صحيفة ألمانية. هذا الذي يعني أظن الصوت واضح. وطبعا قال أنا لم أسكت، الشيخ الزنداني قال لم أسكت على هذا، وكنت في ذلك الوقت عضو في مجلس الرئاسة، لم أستخدم صلاحياتي كعضو مجلس الرئاسة وإنما تقدمت إلى القضاء. وبالفعل بعد فترة صدر حكم قضائي بإغلاق صحيفة الشورى لمدة 6 أشهر إضافة إلى أحكام أخرى. للأسف الشديد قال بعدها بفترة صحيفة الأيام كررت نفس الخبر. يراد قطعا لو قال الشيخ وأقسم يمين مغلظ أنه لم يكفر أهل الجنوب فالحزب الاشتراكي سيقول كفر أهل الجنوب، خلاص لابد ان يقول كفر الجنوب. الشاهد قال الشيخ اما صحيفة الايام كررت نفس الكذبة، وقلت قد بدأت فتم اغلاق الصحيفة، ويعني اغلقت الصحيفة وعاد كان الشيخ يريد ان يقدم عليها دعوة قضائية. ثم قال الشيخ الزنداني اما انا فاني اعترف واعتبر كثير من اهل الجنوب من الخير والفضل، ولي منهم اخوة افاضل وأثنى عليهم، بس من أجل تفنيد الشبهة وتفنيد قضية هذه قناة عدن لايف التي يعني تعلمون خبثها وما فيها من 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 من, من أمور سيئة جدا، فقط للبيان هذه القضية عن الشيخ الزنداني جزاكم الله خير.
موضوع الدرس
قال عنه والله في موضوع الدرس بعض الإخوة قالوا انه مش مناسب ان يكون هنا، فانا بالنسبه لي انا اعتبره مناسب لي، لكن ايضا انتم لكم رايكم، فهذا جانب. والجانب الاخر يمكن ان يكون بعد صلاه المغرب، فايش رايكم بعد المغرب افضل؟ ها حتى اصحاب الشهر ايش يقولون؟ اصحاب الشهر لو حتى احتلهم على المغرب. يا اصحاب الشهر انتوا عندكم شيء كلام؟ لا عاد احتلكم من رجوع بعد طيب اولا بعد المغرب خلاص نتفق على انه بعد المغرب. يبقى الخطوه الثانيه هل نستمر هنا او ننزل الى احد المساجد؟ بس يا حسين ايضا نحن والله ما ادري ايش القصه يعني. خلي على ما هو عليه، ما انا داري مثل الناس يستحون يجاملون. ايش رايكم الذين يريدون بعد العشاء؟ الذين يريدون بعد العشاء
طيب والذي يريدون بعد المغرب؟
ما شاء الله.
إذن خلاص. طيب هل نبقى هنا أو ننزل للتقوى؟ هل نبقى هنا؟ الذين يقولون نبقى هنا، إذن الكلام مفهوم أننا نبحث عن مسجد آخر إن شاء الله في مسجد التقوى. ومسجد التقوى ولا بلامة يا سلامون أفضل؟ إذن التقوى، مسجد التقوى إن شاء الله عند الأستاذ يوسف بعد صلاة المغرب إن شاء الله، نسأل الله أن يوفق. في هنا منتدى المعلم الاجتماعي يعني يعلن عن إيش دورة في قواعد الخط للدكتور جمال فتيجان يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء، دورة ما شاء الله. والله ما هذه مهمة جدا، مهمة جدا والله، نحن كلنا واضعين في مشكلة فيها. فالدعوة عامة للجميع يومين الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله القادمين من صلاة العصر إلى صلاة المغرب إلى أذان العشاء في تعليم الخط وتحسينه، ويقوم بها أخونا الدكتور الخطاط أيضا جمال حديجان.